فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى.
محطة أسبوعية نشد الرحال إلى قضيتنا الأولى، فلسطين.
القضية الأولى من إعداد
خالد صلاح الدين،
التقديم
علاء الدين القانس. القضية الأولى من إخراج
أمين كعيبة.
صمود المقاومة الفلسطينية وتصاعد أزمات كيان العدو الإسرائيلي. أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى، التي نتناول فيها صمود المقاومة الفلسطينية وتصاعد أزمات كيان العدو الإسرائيلي، فكونوا معنا.
القضية الأولى.
في أكثر من 9 أشهر والمقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان الصهيوني في قطاع غزة، بالرغم من جرائم الإبادة الجماعية وحجم الدمار الهائل الذي ألحقته آلة الحرب الإسرائيلية بحوالي 80% من منازل القطاع وبناه التحتية، ومقتل وجرح عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. إلا أن المقاومة تمكنت من منع العدوان من تحقيق أي من أهدافه، وأسقطت خرافة الجيش الذي لا يقهر، وكثيرة هي تصريحات القادة العسكريين الصهاينة التي تعترف بأن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة، وقد تحول هذا الفشل إلى هزيمة كبرى لم يشهدها طوال تاريخه الاحتلالي. ففي مقال كتبه الجنرال في الجيش العدو إسحاق بريك في مقال نشره في صحيفة معاريف الصهيونية، قال فيه إن إسرائيل خسرت الحرب في غزة، وأرجع ذلك جزئيا إلى تآكل الجيش الإسرائيلي في السنوات 20 الماضية. كما أشار بريك إلى أن حماس ما زالت تسيطر على 80% من الأنفاق في قطاع غزة، وأنه بعد أن خرجت القوات الإسرائيلية في مدينتي غزة وجباليا وحي الشجاعية في شرق القطاع وحي الزيتون ومدينة خان يونس في جنوبه، عاد مقاتلي حماس عبر الأنفاق إلى هذه المناطق. ولفت بريك إلى أن القوات الصهيونية باتت اليوم تواجه نقصا حادا في الأسلحة والعتاد، واستشهد على ذلك بالقول أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع حتى أن يبقي أكثر من فرقة لفترة قصيرة في أراضي قطاع غزة، لأنه ليس لديه فائض في القوات بعد أن تم خفض 6 فرق ولا يوجد من يحل محل القوات المقاتلة.
بعد 9 أشهر من حربه الأطول في تاريخه، يقف جيش العدو على نقاط ضعف متفاقمة وتهدد وجوده. أزمة نقص حاد في أعداد الجنود. الأزمة تستدعي تجنيد من كان يحظر تجنيدهم من طلاب المدارس الدينية من الحريديم، وتستوجب الدفع بالمتقاعدين وكبار السن للانخراط في صفوف الجيش من جديد، وكذلك تستلزم رفع سقف سن التقاعد أو منعه كليا للمنخرطين في القتال. موقع والا العبري تحدث عن نقص غير مسبوق يعانيه الجيش في صفوفه، ما دفعه لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة. وتحدث الموقع عن طبيعة المهام المستقبلية للفرقة، ومن المتوقع أن تضم الفرقة جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وعناصر من الحريديم. وتوقع الموقع أن يتمكن الجيش من تجنيد 40,000 مقاتل. استطلاعات ميدانية كشفت كذلك عن حالة قلق بالغة تعصف بجنود الاحتياط، ناتجة عن تخوفهم من عودة الحياة إلى طبيعتها بينما يواصلونهم مهامهم القتالية، بالإضافة إلى تخوفهم من تداعيات استمرار القتال على حياتهم الشخصية والأسرية ومجالات العمل. كما يتذمر جنود الاحتياط من حالة عدم اليقين التي تطغى على المشهد وتنسحب على وضعهم، مما يزيد من الضغط عليهم والإرهاق. صحيفة هآرتس أضافت أن عشرات جنود الاحتياط يعلنون نيتهم عدم العودة للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب. أسوأ من ذلك هروب المئات من قوات الاحتياط في جيش العدو الإسرائيلي إلى الخارج شهرياً بدون إبلاغ قادتهم وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
القضية الأولى.
هذا الحال أكدته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بالقول إن الجيش الإسرائيلي بحاجة فورية إلى 8,000 جندي لتغطية خسائره خلال الحرب على غزة، كما أبلغ رئيس هيئة الأركان في حكومة العدو عن حاجة الجيش إلى 15 كتيبة جديدة لتفادي النقص الحاد في عدد الجنود. من جهته قال رئيس حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني غانتس أن أمن إسرائيل يتطلب مزيدا من الجنود، فيما طالب رئيس حزب العمل يائير جولان بإلزام الجميع بتحمل الخدمة العسكرية والأمنية. وفي وقت تتضاعف فيه حاجة كيان العدو إلى تغطية نفقات تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط ونفقات إجلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم في مستوطنات غلاف غزة والنقب الغربي والحدود اللبنانية، يشهد الاقتصاد الإسرائيلي انهيارا وخسائر فادحة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والبناء والعقارات والسياحة الداخلية، حيث أظهرت معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي قد بلغت حوالي 73 مليار دولار، ومنذ بداية عام 2024 تم تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة بقيمة 7 مليارات دولار، علما أنه في الأشهر 12 الأخيرة وصل هذا العجز إلى رقم قياسي جديد قدره 31.7 مليارات دولار، وهو الأعلى في تاريخ الكيان. أضف إلى ذلك هجرة ما يزيد على 400,000 إسرائيلي حتى الآن ممن يحملون جنسيات مزدوجة إلى القارة الأوروبية والأمريكية، ما ينعكس على انخفاض إيرادات الحكومة ودافعي الضرائب. وما يجدر الإشارة إليه هو الحقيقة العسكرية الاقتصادية الثقيلة التي تحرص حكومة الاحتلال على إخفائها خلف دخان الحرب، والمتمثلة ب 465,000 ضابط وجندي الذين يشكلون قوام قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. فهؤلاء في غالبيتهم إما من الموظفين الرسميين في دوائر حكومية ممن يجري استدعاؤهم إلى الخدمة العسكرية الإجبارية، أو من أصحاب الأعمال والمستثمرين ممن يحركون عجلة الاقتصاد. وبحسب صحيفة جلوبز الاقتصادية الإسرائيلية فإن أصحاب الأعمال يضغطون على جنود الاحتلال للعودة إلى العمل، بينما قيادة الجيش تلزمهم بالقتال. وتحت هذه الظروف يجد جنود الاحتلال في الاحتياط أنفسهم ما بين خدمة عسكرية إجبارية لا يجدون منها فكاكا من ناحية، وبين أعمالهم في الإدارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة من ناحية أخرى.
مأزق العدو الصهيوني في قطاع غزة يتفاقم. الأوساط المختلفة ترى أن المعضلة الأكبر أمام قادة تل أبيب هي انعدام الأفق السياسي للحل بعد العجز عن تحقيق الأهداف المناطة بالعدوان، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف وخسائر جيش العدو في جنوده وعتاده.
وسيلة الضغط في رفح ستنتهي كما حصل في خان يونس، ووسيلة الضغط المقبلة ستكون عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتي ستكون مبسطة وقصيرة، وهذا سيجعلنا نتجه إلى وسائل الضغط السياسية، وإذا لم نتجه إلى الوسائل السياسية فإنني أخشى أن لا تبقى وسائل ضغط على حماس.
الجيش يحتاج للجنود في قوات الاحتياط والقوات النظامية، وهذه الحكومة التي أرسلته للحرب لم تنجح في أن توفر للجيش الإسرائيلي الأدوات من أجل أن يتمكن من القتال، سواء على مستوى الجنود والموارد والذخائر. فهناك متهم واحد اسمه بنيامين نتنياهو، والذي عليه حل هذه المشكلة وفرض تجنيد المتدينين، وهو لا يمكن أن يستمر في قيادة الحرب.
لقد قدمنا ثمنا شخصيا كبيرا جدا في القتال في قطاع غزة، فأنا أصبت أثناء القتال وفقدت رفاقا مقربين، وعبء البيت وقع على زوجتي، في حين أن قواتنا تعاني من النقص في عديد الجنود. فمن المتوقع من القادة أن يدركوا أن العبء يجب أن يقسم بشكل عادل والتعامل بشكل متساوي مع الجميع.
القضية الأولى.
وفي ذات السياق، كشف تقرير صدر عن معهد الأبحاث رايز إسرائيل ونشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الفائقة قد انخفض بنسبة 30% منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وبالتالي فإن الأزمة التي باتت تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي تبدو كارثية، ولا سيما أن مستوطنات الشمال تمثل الركيزة الأولى لاقتصاد الكيان على مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي والمردودات السياحية، إضافة إلى ارتفاع حجم التكاليف التي تتحملها حكومة العدو كنفقات الإقامة في الفنادق للاجئين من المستوطنات الشمالية وتكاليف عمليات الدعم المالي للمستوطنين الذين تضطر الحكومة إلى تحمل أعبائها الباهظة. وتأتي أيضا تقارير مكتب الإحصاء المركزي لتكشف أعباء إضافية استجدت على الحكومة في محاولتها غير المجدية لزيادة الإنفاق داخل الأسواق المحلية المترنحة تحت تبعات الحرب في غزة والغليان في الضفة، إضافة إلى حجم تكلفة الدمار والخسائر الناتجة عن ضربات حزب الله في المغتصبات الشمالية. ويضاف إلى ذلك التكاليف الباهظة التي تتحملها حكومة العدو لتلبية احتياجات الجهد الحربي، فخلال الربع الأول من العام الجاري سجل الإنفاق العام ارتفاعا بلغ 7.1% بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86% في الربع الأخير من العام المنصرم، مما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أعباء الإنفاق الدفاعي الذي تتحمل واشنطن على تلبية جزء كبير منه. بدورها أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى ارتفاع عتبة الإنفاق الحكومي والاقتراض في إسرائيل بشكل استثنائي، بينما تنخفض عائدات الضرائب ومدخلات التصدير في جميع القطاعات، ما يهدد بانحدار التصنيف الانتمائي لإسرائيل. وكذلك أنشطة الإنتاج في حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط التي باتت تنهار بسبب انخفاض طاقتها الإنتاجية. وفي خضم هذه الأزمة، كشف بنك إسرائيل عن تشاؤمه المتصاعد بخصوص وضع الكيان الاقتصادي والمالي، وإذ تعترف قناة الحرة بأنه وسط التداعيات الصعبة لنفقات حرب غزة الأعلى تكلفة في تاريخ البلاد، فإن أي تصعيد مع حزب الله سيشكل عبئا إضافيا على اقتصاد إسرائيل. وهنا يحذر الكاتبان شاي أجمون ونافو شبيغل في مقالة مشتركة في هاريتس أنه ليس من الحكمة أن تشن إسرائيل حربا على حزب الله في الأوضاع الحالية. وفيما يخص الأضرار والخسائر الناتجة عن تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية للقصف الصاروخي، أظهرت تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت في مستوطنات غلاف غزة بلغت تكلفتها حوالي نصف مليار دولار، بينما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين في مستوطنات الغلاف والنقب الغربي إلى حوالي 3.35 مليار دولار، حيث تشمل الخسائر والأضرار التي تكبدتها فروع الزراعة والسياحة الداخلية والترفيه والمطاعم والمقاهي والصناعة الخفيفة. ومع تصاعد عمليات جبهة الإسناد في لبنان والعراق واليمن تتفاقم أزمات الكيان الاقتصادية، فمن بعد تعطيل ميناء إيلات وشلل ميناء أشدود يدخل مرفأ حيفا ضمن قائمة أهداف جبهة المقاومة، والذي يعد من أهم مرافق الاقتصاد الإسرائيلي الحيوية، إذ أصبح يشكل 75% من الدورة الاقتصادية الإنتاجية والتجارية والاستيراد و80% من الأمن الغذائي الاجتماعي والطبي لدى الكيان. وتعود أهمية مرفأ حيفا اقتصاديا وعسكريا إلى طبيعة المنشآت التي تقع في هذا الحيز الجغرافي وتأثيراتها في اقتصاد العدو الإسرائيلي، إذ تضم منطقة المرفأ ميناء حيفا ومخازن تصدير المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية، كما يتواجد فيها أكبر محطة كهرباء تغذي جميع مستوطنات منطقة الشمال، إلى جانب مجمع الصناعات العسكرية لإنتاج الأسلحة التابعة لشركة رافائيل الإسرائيلية التي تشكل 36% من صادرات الأسلحة وتبلغ عائداتها حوالي 13 مليار دولار سنوياً، حيث تصدر هذه الأسلحة إلى بعض دول آسيا والمحيط الهندي بنسبة 48% وإلى أوروبا بنسبة 35% وإلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا بنسبة 5%، إضافة إلى أن ميناء حيفا يعد من أكبر مخازن المواد الغذائية ويحتوي على خزانة النفط، كما أنه ومن خلاله يتم استيراد وتصدير 30 مليون طن من البضائع سنويا، إضافة إلى توفير 10,000 فرصة عمل مباشرة و290 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
هنا فلسطين المحتلة، شمالها مكشوف بلا قباب، مواقعها الحساسة بلا مقاليع، ومصانعها العسكرية بلا منظومات دفاعية، جميعها في مرمى صافات حزب الله، عسكرية، مدنية، اقتصادية وسياحية. المصانع وملحقاتها، الصواريخ وحقول تجاربها، الخزانات وطرق إمدادها، الدفاعات وورش تجميعها، الموانئ والمرابض والبوارج، وحتى مساكن الجنود، الأسرار العالية والمناطق المحظورة. ماذا أبقى الحزب لأعدائه سوى هراء التصريحات وخواء التهديدات في مقابل معادلة ردع تستوجب الرد في لحظة عجز صهيونية لا تسعفه؟ المنطقة الاستراتيجية الأعلى حساسية في شمال فلسطين، تقول المشاهد ومن يشاهدها إن من صورها هو بالأولى أقدر على قصفها. يوزع حزب الله الرعب بتوقيته هو ووفق حساباته، كل ما يحدث في الطوفان يجري لأول مرة في تاريخ العدو، وهو البداية في أجندات محور الجهاد والمقاومة.
القضية الأولى.
ختاما، يمكن القول أن الكيان الصهيوني قادم على مزيد من الهزائم العسكرية والأزمات الاقتصادية والسياسية، لا سيما أن عمليات جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق ما زالت في تصاعد وما زال لديها الكثير من الأهداف. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعنا الكرام إلى ختام حلقة اليوم، نشكركم على طيب المتابعة ونودعكم على أمل أن نكون معكم في حلقة أخرى من برنامج القضية الأولى. دمتم بخير، والنصر لليمن وفلسطين. في أمان الله.
كنتم مع
القضية الأولى للمخرج
أمين كعيبة.